إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى في سورة النساء: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. في هذه الآيات من سورة النساء، تلك السورة العظيمة الكريمة المدنية التي شرع الله عز وجل فيها أحكاما تشمل أحكاما للأسرة والمواريث والنكاح وغير ذلك من الأحوال الشخصية، تشمل أحكاما في الجهاد في سبيل الله سبحانه وقتال المشركين، تشمل أحكاما في أمر الكفار وكيف تتعامل معهم، في أمر المنافقين وما هم عليه في الدنيا وكيف يصير أمرهم يوم القيامة إلى عذاب الله وسقطه وغير ذلك. فهذه من آيات هذه السورة، يقول سبحانه: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وقد ذكرناها قبل ذلك، أمر الله عز وجل ولاة الأمر أن يعطوا اليتامى أموالهم. الولاة من يقومون على أموال اليتامى من عصبات، من إنسان والله الحاكم على مال اليتيم، فحذره الله سبحانه تبارك وتعالى أن يأكل هذا المال وأن يضيعه. ونفس الإنسان فيها الطمع وفيها الشح، كما قال سبحانه: وأحضرت الأنفس الشح. فأمر الله الإنسان أن يواجه هذا الشح الذي في باطنه، الذي في قلبه، أن يدفعه ويدافعه، أن يتقي الله سبحانه تبارك وتعالى. النفس تطمع وتتمنى وتشتهي، وقد يصدق العبد ذلك بأفعاله، ولكن الله يحذر: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. وكان أهل الجاهلية يأكل أحدهم مال يتيمه لكونه صغيرا فلا يعطيه شيئا، يأكل مال يتيمته فلا يعطيها شيئا، لأنه يزعم أنها تضيع هذا المال، وأنها لا تتكسب، وأنها لا تنفع في قتال وفي دفع عن القبيلة، فيأكل مالها. حتى جاء الإسلام، هذا الدين العظيم الذي أعطى كل ذي حق حقه، فأمر العباد أن يؤتوا اليتامى أموالهم بعد أن يختبروهم كما سيأتي بعد ذلك. آتوا اليتامى أموالهم. واليتيم من فقد والده، الأب يربي، الأب يقوم، الأب ينفق ويكتسب لينفق على أبنائه. فإذا مات الأب لعل الناس يطمعون في أموال هؤلاء الأيتام لكونهم لا يجدون من يدفع عنهم ويدافع. فإذا بالله سبحانه يحذر أشد التحذير، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فحذرهم الله سبحانه تبارك وتعالى أن يأكلوا مال اليتيم، ولكن ليدفعوا إليه ماله إذا رشد، إذا صار يقدر على أن يتصرف في ماله تصرفا سليما يحافظ به على ماله. وآتوا اليتامى أموالهم. كان الرجل في الجاهلية يحب أن يتزوج مرات ومرات، فإذا ضاق ماله عن هذه الزيادات إذا به يأخذ مال اليتيم ليتزوج بهذا المال وينفق على نفسه من مال يتيم. فحذرهم الله سبحانه. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الخبيث، الطعام الخبيث، الطعام المحرم الذي حرمه الله سبحانه، لا تتبدله، لا تتبدل مكان الطعام الطيب الذي أحله الله عز وجل لك بكسبك، بتعبك، بعنائك، بجدك وجهدك. أتعب نفسك وحصل مالا حلالا فأنفق على نفسك، واحذر من الحرام الذي يمنع إجابة دعوتك، الذي يبتليك الله عز وجل فيه وبه. فإذا بالإنسان يأكل مالا حراما يبتليه الله عز وجل بضياع هذا المال من يده، يبتليه بأن يرافق السفهاء الذين يأخذون منه هذا المال وهو ينظر إليهم يأكلون المال الذي في يده ولا يقدر على الدفع عن ذلك، يضيع منه المال. يبتليه الله عز وجل بالأسقام والأمراض لأنه أكل مالا خبيثا ليس طيبا. فاحذر أن تأكل مالا حراما، فإن العقوبة عاجلا ما تأتي لآكل المال الحرام. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم أي اليتامى إلى أموالكم طمعا وجشعا وشحا، فتطمع في مال اليتيم لتأكله إلى مالك، لتدفعه فوق مالك وتدفع بمال اليتيم عن نفسك وعن مالك إسرافا. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فكان الإنسان يجدها فرصة، مال اليتيم في يده، فيسرف في مال اليتيم، ينفق ببزخ حتى يأكل مع اليتيم من طعام لو كان هو يحضره من ماله ما اشتراه أبدا، ولكنه يتوسع لكونه مال اليتيم، يأخذ من مال اليتيم ليأكل حراما إسرافا وبدارا مبادرة قبل أن يكبر اليتيم، قبل أن يكبر اليتيم يصير كبيرا، فإذا به يبادر ليأكل هذا المال. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا إثما وخطيئة كبيرة عند الله سبحانه، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. يكون الإنسان كما قالت عائشة رضي الله عنها وليا على يتيمة، على مال اليتيم، هو وليها في نفسها وهو وليها في أمر مالها. وقد تعجب هذه اليتيمة وهي جميلة ومالها في يده، هو الولي على هذا المال، يريد أن يتزوجها لجمالها وليضيف مالها إلى ماله، طمعا في ذلك، فيحذره الله عز وجل من مثل هذه النية ويقول: دع هذه اليتيمة وانكح ما طاب لك من النساء، اذهب فتزوج غيرها، أما هذه فدعها لأنك ستظلمها، أن تتزوجها فلا تدفع لها مهرا، أو تتزوجها وتدفع لها مهرا قليلا، إما أن تعطيها مهر مثلها وتحافظ لها على مالها، وإما فدعها وتزوج غيرها، كما أنها لو كانت دميمة فإنك ترغب عنها، فإذا كانت جميلة ورغبت فيها فأدي إليها المهر كاملة أعلى مهر مثلها. آتوا النساء صدقاتهن نحلة، أمر الله عز وجل بإعطاء النساء مهورهن، فإذا كانت هذه المرأة يتيمة فالله عز وجل يحذرك أن تذهب بمالها، وانكح ما طاب لك من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قد أباح الله عز وجل للعباد أن يتزوجوا مثنى وثلاثة ورباع، ذكرنا ذلك قبل هذا، وفيها أن الله سبحانه أعلم بقلوب عباده وأعلم بشهواتهم، هو الذي خلقهم سبحانه، وهو الذي يدبر أمرهم، وهو الذي يشرع الشريعة لهم ويدبر الخير لهم، فيقول لهم سبحانه تبارك وتعالى: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني في اليتيمات التي عندكم، إن خفتم عدم القسط فدعوا هذه اليتيمة، ولا داعي أن تتزوجها وقد أعجبتك ثم تظلمها في مالها وفي مهرها، وانكح ما طاب لك من النساء، ما طاب لك من النساء مثنى وثلاثة ورباع، إن شئت فتزوج واحدة أو ثنتين أو ثلاثا أو أربعة، وليس لك أن تزيد على ذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا أقصى ما يكون أو ما يجوز للرجل أن يجمع من عدد من النساء. ثم قال بعد ذلك سبحانه: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعول. هو خبير بما في نفوس الإنسان، الإنسان في نفسه الشهوة، فالله يهذبها للإنسان بهذا التشريع العظيم، في نفسه الشح فيهذبه بما شرع من أخلاق عظيمة أمر بمراعاتها في كتابه سبحانه. إن خفتم ألا تعدلوا ألا تقسطوا في اليتامى، تعدلوا يعني، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، هذا أقصى العدد، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك، وهذا خاص له صلوات الله وسلامه عليه، وليس لأحد من المسلمين وليس لأحد من الخلق أن يجمع فوق ما ذكر الله عز وجل في هذه الآية. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا اسمه غيلان ابن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة، كانوا في الجاهلية يتزوج الرجل بالعشر والعشرين من النساء، فلو جاء الإسلام يقول واحدة فقط لعلهم يأنفون من ذلك ويرفضون ذلك، وقد اعتادوا العدد الكثير، فإذا بالله يهذب ما كانوا فيه، يقول مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا خفت الجور وعدم العدل في النفقة، في السكنة، في الطعام والشراب، في الكسوة للمرأة، في العدل بين النساء في ظاهر الحال، أما الميل القلبي فهذا لا يملكه الإنسان. إن خفتم أن تجوروا، إن خفتم ألا تعدلوا، فتكتفي بامرأة واحدة تتزوجها، ولا داعي لأكثر من ذلك طالما أنك تظلم. والكثيرون من الناس في طبيعتهم الظلم، تجد الإنسان يتزوج امرأتين، فإذا بالمرأة القديمة يتركها ولا يعدل بينها وبين هذه الجديدة، يترك القديمة بغير نفقة، بغير كسوة، بغير مال، ويعطي للجديدة كل شيء، ولعله ينجب من هذه الجديدة فيعطي أولادها المال ويعطيهم ثروته، ويحرم القديمة وأولادها، هذا من ظلم الإنسان. ولذلك قال الله سبحانه: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قد أمرنا الله عز وجل بالعدل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسط بين نسائه، يقسط صلوات الله وسلامه عليه، يعدل بين النساء، فيجعل لكل امرأة من نسائه يوما لها صلوات الله وسلامه عليه، لا يظلم. فإذا أراد سفرا أقرع بين نسائه قرعة، من التي يكون نصيبها أن تخرج معه بقرعة يجريها بينهن صلوات الله وسلامه عليه. هذا عدله. انظر إليه وانظر إلى الناس في عصرنا كيف إذا تزوج الرجل بأكثر من مرأة يظلم نساءه واحدة من الاثنين. تجد الإنسان يهجر امرأة من نسائه، لا يأتيها أبدا، لا ينفق عليها، لا هو طلقها ولا هو أنفق عليها، وتركها معلقة لم يعطها حقها ولم يتركها لغيره. هذا الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. ومن كان له امرأتان فجار فيما بينهما أتى يوم القيامة وشقه مائل، أي مشلول به شلل، يقوم على شق ويميل شقه الآخر لكونه لم يعدل بين النساء. فاتقوا الله واعدلوا في نسائكم واعدلوا بين أبنائكم. لعل الإنسان يتزوج عددا من النساء ثم يظلم، فيكون الظلم طبيعة في أولاده، ويرجع الأمر عليه بالعقوق، فيبغضه أولاده لأنه ظلم أمهم، يرجعون عليه بالعقوق فلا يعطونه شيئا. ويكبر الإنسان في سنه، فإذا به شيخ كبير يحتاج إلى من يقوم بأمره فيجازى بجنس عمله. بدأ بالظلم فإذا بهم يظلمونه في شيخوخته لأنه لم يعدل في البداية. لذلك قال الله سبحانه: إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، كفى واحدة. وحتى هذه الواحدة إذا خفت ألا تقدر على النفقة عليها ولا تقدر أن تعطيها حقها، فما ملكت أيمانكم، يعني في زمن كان فيه الإماء والعبيد، فتسرى بالأمة إذا كنت لا تقدر أن تقوم بأمر امرأة واحدة. وأما الآن فلا توجد الإماء، فيكتفي الإنسان إذا خاف الظلم بأن يتزوج واحدة وأن يعطيها حقها الذي شرع الله سبحانه تبارك وتعالى. فلا يقال إنه يحرم أن يتزوج أكثر من واحدة، ولكن الذي يقال أنه إذا خشي الظلم فليس له أن يتزوج أكثر من واحدة ويكتفي بهذه الواحدة، هذا أفضل له. ذلك أدنى ألا تعولوا. ألا تعولوا، والعول الميل والجور والظلم، ذلك أقرب للعدل. لئلا تعولوا، لئلا تظلموا نساءكم، فاكتفوا بواحدة مع وجود الظلم في قلوبكم. عباد الله، الذي شرع لنا هذا الدين ربنا الكريم سبحانه الذي خلق العباد وهو أعلم بما يصلح لهم وما يصلحهم، فخذوا ما آتاكم ربكم بقوة واعملوا بما فيه يوفقكم للخير في الدنيا وللجنة في الآخرة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والصدقات المهور. أعطي المرأة مهرها نحلة، أي عطية ليست في مقابل. والعادة في الإنسان أن يدفع ماله عوضا عن شيء يأخذه، فأمر الله عز وجل الرجل أن يدفع للمرأة مهرها تكريما لها وتشريفا لها، أنه لم يتزوجها بغير شيء، أمر من الله عز وجل. حتى لو أن الإنسان تزوج امرأة واشترط على أهلها أنها لا مهر لها، هذا الشرط لا قيمة له، لا قيمة له، لأن الله قد أمر بقوله سبحانه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية ليست منكم ولكن من الله فرضها عليكم سبحانه، عطية مفروضة على وجه الهبة والهدية وليست عوضا عن بضع المرأة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، إذا طابت المرأة وتنازلت لك وأعطتك بعد دخولك بها من مهرها شيئا قليلا أو كثيرا فكلوه هنيئا مريئا، فخذوه إذا طابت المرأة بذلك نفسها. وليس من طيب نفسها أن يسألها الرجل ويلحف عليها ويلح عليها أن تتنازل عن المهر، ليس هذا من طيب نفس المرأة بذلك. فلذلك لو أن الرجل ألح على المرأة وظل يغاضبها حتى تتنازل له عن شيء من المهر لم يحل له هذا الذي أخذه منها. آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن بطيب نفس من المرأة، أعطتك شيئا من مالها قال فكلوه، خذوه كلوه واستمتعوا به هنيئا مريئا، هنيئا مريئا. الهنيء كأنه يعني الطيب الذي هو كالدواء وكالشفاء للإنسان لأنه طيبته له المرأة، هنيئة. وأصلها من هنؤ البعير، وهنئ البعير أي طلاه من مرض الجرب الذي به، فيهنأه يطليه بالقطران، فيقول كلوه هنيئا أي دواء شافيا لكم، شيئا طيبا من الله سبحانه. مريئا مرؤ الطعام أي صار مستساغا طيبا لا يعقب مشقة ولا يعقب تخمة وتعبا، فكلوه هنيئا مريئا أي كلوا هذا المال الذي أخذتموه طيبة نفس المرأة بهذا المال، كلوه مستساغا طيبا فيه شفاء، وكأنه تعريض بأنكم إذا أخذتم المال بغير رضا من المرأة، أخذتم مهرها لم تدفعوا إليها حقها فقد أكلتموه غير هنيء ولا مريء، فليس فيه الدواء بل فيه البلاء، فيه من الله عز وجل عليكم الأسقام. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم طلقها وذهب بمهرها، رجل يتزوج المرأة يدخل بها ثم بعد ذلك يطلقها من غير ما بأس ويذهب بمهرها لا يعطيها مهرها، فهذا من أعظم الناس جرما وأشد الناس عذابا يوم القيامة. عباد الله، هذه بعض مما في كتاب الله عز وجل من آيات فيها أحكام وفيها حكم وفيها مواعظ وفيها إرشاد للعباد ليتبعوا دين الله سبحانه تبارك وتعالى ولا يذهبوا شرقا ولا غربا. دين الله الدين الوسط، الدين العدل، يهذب شهوات الإنسان. وقد رأينا كيف أن الكفار في بلادهم منعوا تعدد الزوجات فإذا بهم يستعيضون عن ذلك بالزنا، يصير للرجل الخليلات من النساء فإذا به معه امرأة يتزوجها ويأتي إلى بيته بنساء كثيرات يخادنهن ويزني بهن، ويترك الكفار رعاياهم في ذلك طالما أنه راض وأن المرأة راضية فلا دخل لأحد في ذلك. أما دين الله العظيم، الدين الذي فيه الرحمة، الدين الذي فيه الحكمة، الدين الذي فيه الغيرة وفيه المحافظة على شرف الإنسان وعرضه وماله ودمه، يحرم ذلك ويجعل هذا من حق الله وليس من حق البشر. فإذا زنى الإنسان بامرأة كان حقا لله عز وجل أن يقام على هذا الإنسان وعلى هذه المرأة حد الله عز وجل، وهذا من حقوق الله وليس من حقوق البشر. حق البشر يملك أن يتنازل فيه، أما حق الله فلا يملك أحد أن يتنازل في حقه سبحانه، فجعل حد الزنا حقا لله سبحانه تبارك وتعالى حتى تكون الأرض طاهرة نظيفة ليس فيها معاصي الله سبحانه تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتم نوره على عباده، وأن ينشر دينه في أرضه، وأن يدخل هذا الدين كل بيت بعز عزيز أو ذل ذليل. اللهم انشر الإسلام في كل مكان، اللهم انصر الإسلام في كل زمان ومكان، اللهم انصر دينك، اللهم انصر جندك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.